وإن كلامي في هذه المسألة لأنها من المسائل العامة، ولأن التلاعب بهذا الحق والسعي في إبطاله والحيلول بينه وبين أهله قد صار شائعا ذائعا عياذا بالله. ومن يتجرؤون على هذا الظلم كم يعاقبهم الله. فإذا بالسيل العظيم قد نزل وطم وعم وقضى على تلك المزارع وعلى تلك الأراضي الزراعية.
خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في الواحد من شهر شعبان لعام 1443 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
فلما استهانوا بالضعفاء أهانهم الله، الجزاء من جنس العمل. إن الله له بالمرصاد في العاجل والآجل، فما أحوجك أيها المسلم إلى أن تخشى عذاب الله. فلهذا ندعو الناس جميعا إلى التوبة إلى الله من ظلم النساء، لا سيما في منع حقهن من الإرث. ندعو المسلمين عموما حاكما ومحكوما، وندعو أنفسنا جميعا إلى التعاون في إزالة هذا الظلم. التحلل من مظالم النساء.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، عنوان هذه الخطبة التحلل من مظالم النساء. قد جاء عن 9 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فالله عز وجل الذي هو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين أرحم بنا من أنفسنا بأنفسنا، وأرحم بأولادنا منا، وهو أحكم الحاكمين، وهو بكل شيء عليم، تولى إعطاء العباد ما اقتضته حكمته سبحانه وتعالى من باب العدل والفضل، فعل ذلك مع عباده ولعباده من باب العدل والفضل. ألا وإن مما أعطاه الله كرما منه وتفضلا وعدلا أن الله عز وجل أعطى النساء ما اقتضته حكمته من الإرث. وإن كلامي في هذه المسألة لأنها من المسائل العامة، ولأن التلاعب بهذا الحق والسعي في إبطاله والحيلول بينه وبين أهله قد صار شائعا ذائعا عياذا بالله. معاشر المسلمين، إن ظلم النساء حاصل في مجالات وحاصل في أمور كثيرة، في هذا المقام لا أستطيع حصرها ولا أستطيع الإتيان عليها بكلها، ولكني أذكر بعضا من ذلك وما هو من المهمات الكبرى. ألا وإن منه منع
النساء من حقهن من المواريث، فالله عز وجل تولى قسمة التركات وقسمة المواريث من عنده، فأعطى لكل ذي حق حقه، وهكذا أعطى للنساء حقوقهن. ولهذا بين الله لنا في كتابه أن أهل الجاهلية كانوا يستهينون بالمرأة حتى جعلوها كالمتاع، فعبثوا بحقها ولعبوا بمنزلتها ومكانتها، ونالوا منها على حسب شهواتهم وأهوائهم. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. فربنا جل شأنه بين لنا أنه سبحانه تفضل بأن أعطى المرأة حقها وأبطل عادات الجاهلية وظلمهم الشنيع الذي وقعوا فيه، ولم يجعل الله المواريث للأهواء وللشهوات وللطبائع، وإنما تولى سبحانه القسمة من عنده سبحانه وتعالى. قال في كتابه الكريم: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. قال الإمام السيوطي رحمه الله: هذه الآية أصل في المواريث. وذكر الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسيره قال: ذكر الله النساء مستقلات ولم يجعلهن مع الرجال. قال: فلم يقل للرجال والنساء نصيب، وإنما ذكر النساء بذكر مستقل. قال: ليدل هذا على أصالة حقهن، على أصالة حقهن، وذكر أكثر من 31 عالما من المفسرين رحمهم الله أن هذه الآية دلت على أن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون النساء. وقد اشتهر عن أهل الجاهلية أنهم قالوا: إنما المال لمن خاض الحروب ولمن حمل السيوف. قالوا: والنساء والصبيان لا يقومون بذلك. فمنعوا النساء من حقوقهن من المال، من مال التركة. فالله أبطل هذه الأفهام وبين أن هذا من الظلم العظيم. كذلك أيضا جاء من حديث جابر عند الترمذي وغيره أن امرأة سعد ابن الربيع رضي الله عنه جاءت إلى رسول الله وقالت: يا رسول الله، إن عم بنات سعد منعهن من حقهن من الإرث، فأنزل الله قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الآية إلى آخرها. والآية التي بعدها: فهاتان الآيتان نزلتا بسبب ميراث النساء. فلما نزلت هذه الآية قال الرسول عليه الصلاة والسلام للرجل الأنصاري: أعطي بنتي سعد الثلثين، وأعطي لأمهن الثمن، وما بقي فهو لك. وجاء من حديث جابر في البخاري ومسلم أنه كان في مرض فقال: يا رسول الله، إني ذو مال وليس لي وارث، وليس لي وارث، أي من الرجال. فأنزل الله هذه الآية: يوصيكم الله في أولادكم. وقد جاء في بعض الروايات أن الله أنزل الآية التي في آخر سورة النساء، وهي: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، إلى آخر الآية. فنزلت هذه الآية التي في آخر سورة النساء في ميراث الأخوات، لأن جابرا رضي الله عنه كان له 9 من الأخوات، كان له 9 من الأخوات. فهذه الآيات الثلاث وهن أمهات الآيات في الفرائض والمواريث أنزلهن الله بسبب ميراث النساء وتبيانا لحق النساء في الإرث. هكذا عناية الله عز وجل ورحمة الله بالنساء وعدل الله في بيان حق النساء. قال الإمام ابن العربي رحمه الله في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، قال هذه الآية ركن من أركان الدين وعمدة في الأحكام وأم من أمهات الآيات. ونقل عنه هذا الإمام القرطبي والإمام الخازن والإمام الشوكاني وصديق حسن خان وغيرهم من المفسرين رحمهم الله تعالى. انظروا إلى هذا البيان الإلهي، فأنزل الله هذه الآيات وبين الله ما للنساء. وقد ذكر العلماء أن الوارثات من النساء عشر، وهن الأمهات والبنات والأخوات والجدات والزوجات، وكذلك أيضا الأخوات الشقائق والأخوات لأب والأخوات من الأم، وهكذا أيضا البنات من الصلب، وهكذا بنات الابن. هذا مما جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة، فهذا بيان الله. ولما بين الله عز وجل المواريث وأعطى كل ذي حق حقه، ومن ذلك أنه أعطى النساء حقوقهن، بين سبحانه أن هذا فرض منه، أن هذا الذي بينه والذي حكم به والذي قسمه بين عباده أن هذا فرض منه، وليس من باب الاستحباب ولا من باب التطوع من قبل الناس على بعضهم بعضا، بل هذا من الفريضة. ولهذا قال الله نصيبا مفروضا، أي حتما لازما أن يؤدى لكل ذي حق حقه. وقال الله فريضة من الله، وكان الله عليما حكيما. وقال الله يوصيكم الله، ومعنى يوصيكم يعهد إليكم ويفرض عليكم ويأمركم، وهكذا قال الله وصية من الله، والله عليم حليم. فأخبر الله أن هذه الحقوق تؤدى على جهة القيام بالفرائض وعلى جهة القيام بالأركان وعلى جهة القيام بالحقوق المتحتمة وبالحقوق اللازمة. هكذا بين الله عز وجل في كتابه الكريم. ألا وإن الله عز وجل بين لنا عواقب منع أحد من الإرث في الدنيا، والعواقب الوخيمة في الآخرة. العواقب في الدنيا والعواقب في الآخرة. أما في الدنيا فسمعتم أن هذه فرائض، فمن أداها فقد أقام دين الله وشرعه، ومن ضيعها وأهملها واحتال عليها فقد ضيع فريضة من فرائض الله، ومن ضيع فريضة من فرائض الله ضيعه الله عز وجل. كمن يضيع فريضة الصلاة وفريضة الصيام، هكذا من ضيع فريضة المواريث فلم يعطي كل ذي حق حقه، فالله عز وجل له بالمرصاد. ولهذا بعد أن بين الله الفرائض هذه في المواريث بيانا شافيا كافيا، قال يبين الله لكم أن تضلوا، أي لئلا تقعوا في الضلال. فمن منع النساء من حقهن من الإرث، أو منع غيرهن كالصبيان وغيرهم من الإرث، فإنه قد ضل عن سواء السبيل، وضل عن اتباع الهدى، وضل عن التمسك بالحق، وزاغ قلبه وزاغ قلبه عن الهدى وعن السداد والرشد. وإذا حصل هذا الظلم وإذا حصل هذا البغي فإن عواقبه وخيمة في العاجل والآجل في الدنيا وفي الآخرة. فكم يعاقب الله من يتعاطون هذا الظلم ومن يتجرؤون على هذا الظلم، كم يعاقبهم الله، ولكن لا يدركون ذلك ولا يتوقعون أن العقوبات النازلة بهم أن من أسبابها هذا الظلم. ولهذا أذكر قضيتين كنت في ذات مرة خرجت دعوة في بعض المحافظات فمررت بسائلة واسعة، فإذا بهذه السائلة الواسعة قد نزل سيل عظيم، نزل سيل عظيم وعم السيل وطم ما في هذا الوادي من المزارع، فقد كان في هذا الوادي كانت فيه المزارع من هذه الجهة ومن هذه الجهة والسائلة في الوسط، فإذا بالسيل العظيم قد نزل وطم وعم وقضى على تلك المزارع وعلى تلك الأراضي الزراعية. فذكرت للناس ما سبب هذا، ما هو السبب الذي ترون أن الله عاقب هؤلاء بأن أخذ أموالهم التي كانت مصدر رزقهم؟ قالوا أهل هذه القرية لا يورثون النساء، لا يورثون النساء. ففهم العقلاء أن هذه العقوبة التي سلب الله أموالهم بهذا السيل العرم، بهذا السيل العرم، أن من أسبابها هذا الظلم. وكذلك أيضا ذكر لنا أن رجلا توفي وكان له ثلاثة من الولد، فاثنان وافقا على أن يعطى لأخواتهم حقهن من الإرث، وأحدهم وهو ثالثهم أبى أن يوافق على إعطاء النساء حقهن من الإرث فأبى ذلك، وتسبب في حرمانهن وفي منعهن من حقهن. فذكر لنا أنه كان له ثلاثة من الأولاد، فتزوج الثلاثة من الأولاد ولم يحصل لهم نسل، فكان الناس يقولون هذا بسبب أن أباهم منع النساء حقهن. لو تفقهنا في هذه المسألة ولو سيرنا طرفنا ولو نظرنا في الأمور وفي العواقب لوجدنا أن عواقب هذا الظلم في العاجل أنها عواقب، أنها عواقب وخيمة وأنها عقوبات متنوعة. يعاقب الله بها من ظلم المرأة المسكينة الضعيفة، من ظلم من أوجب الله عليهم أن يقوموا بالرحمة وأن يقوموا بالعناية وبالمحافظة. فهذا الظلم عظيم وظلم شديد وخيم عياذا بالله، لأن الشخص يأتي إلى أرحامه ويقوم بظلمهن وبالتعدي على حقهن عياذا بالله. فما أحوج المسلمين إلى أن يتفقهوا في هذه المسألة وإلى أن يراجعوا أنفسهم وإلى أن يحذروا من الاستمرارية على هذا الظلم الشنيع، على هذا الظلم الشنيع لما فيه من العواقب الوخيمة كما سمعتم. كذلك أيضا العقوبات في الآخرة وهي أشد العقوبات وهي أعظم العذاب وهي أكبر الخزي وهي الفضائح الكبرى يوم القيامة. قد جاء من حديث عائشة وسعيد بن زيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من ظلم قيد شبر من الأرض خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين، خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. وهكذا جاء من حديث ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أخذ من الأرض شيئا ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وهكذا جاء من حديث يعلى ابن مرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أخذ من الأرض شيئا ظلما جاء يحمل ترابها إلى أرض المحشر، ألا ساء ما يحملون، ألا ساء ما يحملون يوم أن يبعث هؤلاء المساكين الظلمة وهم يحملون هذا الظلم الشنيع، وهم في ذلك اليوم في الخزي العظيم وفي الذل الكبير وفي الهوان وفي الهوان. أيها الناس، إن العقوبات في الآخرة لعقوبات لعقوبات عصيبة وكبيرة. ولهذا قال الله عز وجل بعد ذكر قسمة المواريث وإعطاء كل ذي حق حقه: تلك حدود الله، تلك حدود الله. ثم قال: ومن يطع الله ورسوله، أي في هذه الحدود أن يقيمها وأن يوصل الحقوق إلى أهلها. قال: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله، أي بأنه لم يقم بهذه الحدود، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده فجعله متعديا، جعله عاصيا وجعله متعديا، فقال: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وهذا أشد العذاب، وأصحابه أشقياء عياذا بالله، توعد بالنار، توعد بجهنم، وزيادة على ذلك عذاب مهين. لما ختم الله الآية بمهين ولم يختمها بأليم؟ قالوا: لأن من يمنعون النساء والصبيان من حقهم يكونون مستهينين بهذا الصنف، يكونون مستهينين بهذا الصنف. فلما استهانوا بالضعفاء أهانهم الله. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. يا أيها المسلم، والله ما ينفعك أحد عندما تتعاطى الظلم، لا سيما الظلم في المساكين والضعفاء والأرامل والأيتام، لا سيما الظلم في من هم أقارب لك وأرحامك، فإن هؤلاء يرحمون ولا يظلمون، ويعطون ولا يمنعون، ويحرص على إصلاح أمورهم ولا يهملون. فإذا قام هذا المسكين أو قام هذا الصنف من الناس بمنع هؤلاء من حقهم، إن الله له بالمرصاد في العاجل والآجل. فما أحوجك أيها المسلم إلى أن تخشى عذاب الله وترجو رحمة الله، فتتحلل من المظالم وترد الحقوق إلى أهلها، وتعترف بالحق الذي عليك كما تطالب بالحق الذي لك. إن الله جعلك مسلما من أجل أن تكون صاحب عدل، وأن تكون تعترف بالحق لك وعليك. فيا ويل من يعتادون استخدام الحيل واستخدام المكر واستخدام الغدر في التوصل إلى الحقوق المحرمة وإلى الحقوق المصونة، كحقوق النساء، كحقوق النساء، لا سيما في الإرث، لا سيما في الإرث، فحقوق النساء كثيرة، من ذلك المهر، ومن ذلك ما لهن من الحقوق في الهبات وغير ذلك من الحقوق. لكن هذا الحق وهو حقهن في الإرث هو أعظم الحقوق المالية التي لهن، والحق الذي فرضه الله على من يقومون على قسمة المواريث، على قسمة المواريث. فلهذا ندعو المسلمين عموما أن يترفعوا عن هذا الظلم، فهذا الظلم ليس مقصورا على اليمن، بل هو ظلم شائع ذائع في أقطار المسلمين، لا يسلم منه إلا من عصم الله دينه ومن جعله الله من عباده وأوليائه. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين يمنعون النساء حقهن من الإرث، يستخدمون أنواعا من الحيل، وهي الظلم بعينه، وهي المكر بعينه، وهي الغدر. فلهذا نحذرهم من البقاء على هذا، من الاستمرارية على هذا، كما كان يفعل هذا بعض الآباء وربما لا يزال إلى الآن، من أجل أن يحرم النساء من الإرث يذهب يوصي أو يجعل مالا وقفا ويجعل الناظرين عليه الأولاد الذكور، من أجل أن النساء لا يرثن، ومن أجل أن هذا المال يبقى بيد الذكور. هذا من جملة المقاصد السيئة، فالحيل هذه لا يليق بمسلم أن يستخدمها. فقد شرع للمسلم أن يوصي بما يوصي، لكن بحدود الشريعة وبضوابطها، وكذلك أيضا أن تكون النوايا صحيحة، وأن تكون المقاصد حسنة، وأن تكون الإرادات طيبة، لا أن الشخص يحمل في قلبه ويلقى الله بذلك من النوايا ما يغضب الله ويسخط الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا من الناس من يوصي بأن النساء لا يعطى لهن من الإرث، وهذه وصية جائرة مليئة بالظلم عياذا بالله. فنعوذ بالله، نعوذ بالله أن يكون هذا حال من توجه إلى لقاء الله، ومن صار ينتظر الانتقال من هذه الحياة إلى الحياة البرزخية، وأن تكون خاتمته أنه يوصي بهذه الوصايا، وأنه يأمر بهذا أو يشير بهذا. احذروا أيها المسلمون من الوقوع في المتالف والمهالك. كذلك أيضا بعضهم يجعل للنساء من المال في الأماكن وفي الأموال الرديء والدنيء والبعيد وفي ما هو قليل الثمرة، ويعطي للأولاد الذكور المال الذي هو أنفع والذي هو أكثر قبولا وأكثر انتفاعا. كل هذا من باب عدم الرضا بإعطاء النساء حقهن كما أراد الله. فالمرأة تأخذ حقها من الإرث من كل مال المورث، من كل مال المورث مما قل منه أو كثر كما سمعتم، تأخذ حقها من ذلك. وبعد ذلك هي مخيرة، إن أرادت أن يبقى حقها العين بيدها، إن أرادت العوض فالعوض، وإن أرادت أن يتمن ويعطى لها مالا فهذا راجع إلى اختيارها، هذا راجع إلى اختيارها. وهكذا أيضا بعضهم من باب الاحتيال على حق المرأة يمنعها من الإرث، ما لك منعت محرمك من الإرث؟ قال أنا قد وصلتها وأعطيتها عند احتياجها عند ولادتها، يعني عندما يزورها ويأخذ معه شيئا من الشوكولاتة وما أشبه ذلك، يجعل هذا ذريعة له إلى أنه يرى أن حقها قد أخذته بهذا الطريق ويحتال عليها. وبعضهم يذهب يزور بصيرة وما أشبه ذلك، ويأتي يقول المرأة وقعي هذه لقضية كذا وكذا لغرض أن يخدعها، وهو توصل إلى الحيلولة بين حقها من الميراث بهذه الطريقة. وهكذا حيل كثيرة، حيل كثيرة يستعملها من يستعملها من أجل عدم إعطاء النساء حقهن. وهكذا بعضهم يمنع النساء من أن يتزوج بأشخاص ليسوا من الأسرة، من أجل ماذا؟ من أجل إرث. وبعضهم وإن زوجها بشخص غير الأسرة لكنه يمنعها من حقها، لماذا؟ قال حتى لا يأتي فلان ويكون معنا شريكا في المال إلى آخره. يا أيها المسلم ارض بما قسم الله، سلم لله عز وجل في أمره وفي شرعه وفي حكمه، هذا هو مقتضى الإيمان ومقتضى الخوف والخشية من الرحمن ومقتضى الصدق، أن تكون هكذا. ودعك من الحيل، دعك من الحيل، فليأخذ كل ذي حق حقه، وقلبك مطمئن ونفسك راضية لأنك تسلم لله عز وجل. ودعك من الحسد، ودعك من الأمراض والآفات قال الله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. واسألوا الله من فضله، تريد زيادة المال، تريد السعة في المال، فاطلب من الله من فضله، وأت الأمور من أبوابها، وابحث عن الحلال الطيب، ولا تأتي للحرام المهلك وللحرام المدمر، لا تأتي إلى هذا. فلهذا ندعو الناس جميعا إلى التوبة إلى الله من ظلم النساء، لا سيما في منع حقهن من الإرث. ندعو المسلمين عموما حاكما ومحكوما، وندعو أنفسنا جميعا إلى التعاون في إزالة هذا الظلم، إلى التعاون في إزالة هذا الظلم، بنصح هؤلاء وتحذيرهم من مغبات هذا الظلم الوخيم عياذا بالله. فلنكن متعاونين على البر والتقوى. كذلك من ظلم بعضهم في أمر الإرث أن يموت الميت فيقوم من يكون بعده قائما على التركة، فيقوم بتأخير القسمة، فتبقى التركة لم تقسم، وتمر عليها السنين وهو يستمتع وينتفع بالأموال، والنساء لا يعطى لهن شيئا، لا يعطى لهن شيئا، حيل كثيرة ومكر عظيم وأمور خطيرة يرتكبها هذا الصنف. فندعو إلى الترفع عن هذا وإلى التوبة إلى الله وعدم البقاء على هذا. فالمطلوب أن تبذل الحقوق، المطلوب أن تبذل الحقوق، أن تبذل الحقوق لأهلها وتوصل إلى أهلها تقربا إلى الله، وتعبدا باستسلام العباد لشرعه وأحكامه، وحبا للأجور من الله والثواب، وسيرا في طريق الرحمة. فقد قال عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، فمن لم يرحم فلن يرحم، فمن لم يرحم فلن يرحم، لا يلومن إلا نفسه. فندعو إلى التوبة إلى الله وإلى التعاون من أجل إقامة هذا الحق. واحذروا، احذروا تلك الكلمات، هذا أمر قد جرى عليه الناس، يمنعون النساء من الإرث ويقولون هذا أمر قد جرى عليه الناس، آباؤنا وأجدادنا على هذا، ما عرفناهم إلا يسيرون. يا عبد الله، أنت مؤمن بشريعة الإسلام وبأحكام الدين، أم أنك لا تبالي بما رددت من الحق؟ فلا تلومن إلا نفسك، فأنت مسلم، اخضع لشرع الله، واستغفر لأبويك ولأجدادك إن كانوا قد ظلموا، وإن كانوا قد حصل منهم التعدي لما حرم الله. ولا نقتدي بمن ظلم، ولا نقتدي بمن تعدى، بل إننا عبيد لله، لسنا عبيدا لأحد، نحن عبيد لله، لسنا عبيد الأهواء ولا الشهوات الجارفة ولا الشبهات المرضية، لسنا عبيدا إلا لله، نقف عند حدود الله ونخشى الله ونراقب الله ونرحم عباد الله. هذا يجب على كل مسلم أن يحرص على ذلك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أعنا، اللهم أعنا يا رب العالمين على إصلاح أمورنا، وعلى تقواك، وعلى هداك، وعلى التمسك بشرعك. اللهم أعنا على أن نكون من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين.
دار الحديث بمعبر حرسها الله،
اليمن، محافظة دمار.
www.sh-imam.com